قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. بداية أنا أعتذر عن تأخري يوما، وكما تعلمون كنت في زيارة للمسلمين في أمريكا، وبدأ الكلام أحد الإخوة معي بذكر أن أمريكا، لما بقول أمريكا وحشة من غيركم، فأنا أمريكا وحشة بأهلها. فأنا ليه تعليق الحقيقة، ليه تعليق على هذه الكلمة، وإحنا حقيقة يا إخواننا، وهذا لا نقوله تكلفا، نحن نقول ما في قلوبنا حقيقة. نحن لا نكره شعوب العالم بشكل عام، يعني إحنا في قلوبنا حب كبير لكل البشر، لكل بني الإنسان. ربنا عز وجل كرم بني آدم على الإطلاق. كل القضية إن معظم هؤلاء البشر لم تصلهم الدعوة التي وصلت إليك. أنت سعيد وفخور ومعتز بأنك من المسلمين، وهم لو أتيحت لهم الفرصة التي أتيحت لك، أنت بفضل الله ولدت من أب وأم مسلمين، لم تختر الإسلام. الله أعلم، إذا كنت في بلد من بلاد العالم ليس فيها إسلام وعرضت عليك الفكرة، هل كنت ستقبلها أم ترفضها؟ الله أعلم. نسأل الله عز وجل الثبات وحسن الخواتيم. فإحنا ما اخترنا هذا الأمر، هناك يختارون. أنا أحد الصور إن شاء الله أحطها لكم على الموقع، وأنا في مسجد دار السلام في أرلينغتون في تكساس. الزيارة دي من حوالي 4-5 أيام. دخل وعندنا واحد أمريكي اسمه أليكس، شاب عنده 22 سنة 23 سنة، قال أنا أريد أن أعلن الإسلام، أنا قرأت كثير وأعلن الإسلام في وجودي ما شاء الله. كان مسجد فاضي، كنت أنا والشيخ بتاع المسجد وواحد كمان، كنا 3 في صلاة الظهر وقت عمل، فمعظم الناس ما بتجيش المسجد، وأعلن الشهادة في الميكروفون والمسجد فاضي، بس أعلن عشان يبلغ صوته كل الدنيا اللي تقدر تسمع، يبلغ الله عز وجل صوته الشجر والحجر، إن هو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، قالها بالعربية وقالها بالإنجليزية. فكنت في قمة السعادة. ده إنسان بسيط، واحد من ملايين البشر الذين لا يعرفون هذا الدين العظيم. واحد، أقول لكم بصراحة، واحد من ملايين البشر الذين قصر المسلمون في حقوقهم. هذه مهمة الأمة الإسلامية، أن نصل بالدعوة إليه، أن نصل بالدين الصحيح الجميل لهم، لكن احنا ما وصلناش بهذا الدين اليهم. فكانت النتيجة ان اعتنق منهم كل واحد منهم ما يريده من شرائع واديان ومعتقدات فاسدة هنا وهناك. ده احنا بنتكلم في الدروس دلوقتي على ان المسلمين اللي عايشين في البلاد الاسلامية يا ترى يقبلون بالاسلام حكما او لا يقبلون بالاسلام حكما. هذه قضية بنناقشها، ويا ترى كم واحد في كم في المية عايزين الإسلام يحكمهم، وكم في المية مش عايزين الإسلام يحكمهم. إذا كنا نقول هذا الكلام في بلاد المسلمين وفي عقر دار المؤمنين، فكيف بالبلاد التي لم تسمع عن الإسلام إلا من خلال القنوات التلفزيونية التي تعلمونها، CNN والـ ABC وغيرها من القنوات التي تحزب الناس ضد الإسلام، يعني بشكل مضطرد ومستمر ومكثف ومتقن. أين المسلمون الذين يصلون برسالتهم إلى العالم أجمع؟ أنا ذكرت هذا الكلام قبل ذلك في سقية الصاوي، وبعض الحضور كانوا من يعني الملتزمين والإسلاميين واستغربوا هذا الكلام، لكن أنا أقوله مرة ثانية وأنا أعنيه. أنا تعاملت يعني فترات طويلة جدا من الزمن مع الشعب الأمريكي. أنا عشت حتى في أمريكا حوالي 3 سنوات أو أكثر متصلة، لما كنت باخد الدكتوراه بتاعتي في المسالك يعني. ف فعشت واختلطت بالشعب الامريكي وما زلت الى الان اختلط بهم على الاقل مرتين او ثلاثه او جايز اربعه كل سنه من سنوات طويله من اكثر من 17 سنه وانا اختلط بالامريكان. وانا اقول لكم بمنتهى الحياديه والشفافيه الشعب الامريكي شعب طيب طيب الفطره. الشعب نفسه سيبك من الحكومه، الحكومة المصرية أيام حسني مبارك ولا الحكومة الليبية أيام القذافي نسأل الله عز وجل أن يزيح الغمة عن أهل ليبيا، ولا الحكومة التونسية في زين العابدين، ولا الحكومة مش عارف إيه السورية في بشار الأسد ولا غيره من هذه الحكومة، هل هذه الحكومات تعبر عن طبيعة شعبها؟ ما تعبر بالمرة. حرام أن تظلم الشعب المصري كله لما تشوف مثال الرئيس حسني مبارك أو مثال حبيب العدلي أو مثال كذا وكذا تقول هم الشعب المصري بهذه الصورة. آدي لما شفته اترفعت الغمة بس قليلا، يعني لسه الأمور ما استقرتش، ومع ذلك ما شاء الله المساجد ملأة والناس بتسمع وحريصة ومقبلة وعندها حب للوحدة وحب للخير وحب للعمل الإيجابي. كل ده طلع منين؟ الفطرة من جوه موجود فيها الكلام ده. ما عندنا تعامل مع الأمريكان اللي هم الشعوب، طبعا الكلام ده بيمثل لناس كتيرة حساسية شديدة، وازاي يا دكتور دول محتلين أفغانستان ومحتلين العراق وبيشجعوا إسرائيل ومش عارف الكلام ده كله، أنا مدركه وعايش معاك في نفس الزمن شايف ده كله، بس أنا اختلطت وعشت وعرفت إن الناس ديت مساكين والله غلابة ما يعرفوش حاجة، يعني فعلا جهلة تماما مسيطر. المصري على فكرة 50 المصري العادي، ما بقول لكمش اللي معاه دكتوراه ولا ماجستير، العادي جدا البسيط الطالب اللي في الكلية ولا الرجل اللي في مصنعه أو في متجره أو في مزرعه، الفلاح المصري يعرف أضعاف أضعاف ما يعرفه العادي من الأمريكان. شوف مع قوة الإعلام هناك ومع كده، لكن هم هناك مخهم ممسوح تماما، مسيطر عليهم سيطرة شبه كاملة، يعني مقادين مسيرين في كل حياتهم بوسائل الإعلام المختلفة وباللجان السياسية المختلفة وبالهيئات التي يعني شرعت لتصوغ أفكار الناس. مش عارفين نخترق هذا الموضوع اختراق إسلامي جيد، فوصلت للناس معلومات فاسدة عن الأمة الإسلامية وعن دين الإسلام وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن القرآن الكريم، ولما وصلتهم هذه المعلومات بدأوا ياخدوا منك موقف عدائي، وممكن يشجعوا زي ما بعض الناس تقول طب ما هم اللي منتخبين الرئيس اللي بيحاربك، ما هو بيحاربك لان انت محور شر في عينيه، وقال للناس كده والناس صدقته. الناس غبيه ولا بسيطه ولا قول زي ما تقول مهما تفسر، بس هم حقيقه محتاجينكم والله محتاجينكم، ومعلوماتهم الثقافيه في غايه البساطه، ومن جوه من جوه صفحه بيضاء اكتب فيها زي ما عايز تكتب. وشعوب كتيره في العالم كده، البرازيل كنا لسه بلتقي مع رئيس الجالية المسلمة في البرازيل كان في زيارتنا، وبيقول المجال هناك مفتوح للدعوة قد كده الناس، مع انها اكبر دولة كاثوليكية في العالم 180 مليون او اكتر من البشر ما يعرفوش حاجة عن الاسلام، المجال مفتوح وما عندهمش حساسية. الكلام ده كله مقوله بحق امريكا وامريكا اللاتينية كلها بما فيها البرازيل والارجنتين وغيره وغيره، البلاد ديت بلاد تعتبر بالنسبة للدعوات الدينية والاسلام بلاد بكر الى حد كبير جدا، ما عندها تاريخ عداء طويل مع المسلمين. القصه دي مختلفه عن اوروبا شويه او كتير، يعني شعب في اوروبا لما تيجي تتكلم معاه لا في جذور متجذره، ومع ذلك الاوروبيون غير مستعصين على الدعوه بس توصلهم الدعوه بشكل جيد. ولعل من اعلى معدلات الدخول في الاسلام موجوده في فرنسا وموجوده في المانيا وموجوده في انجلترا، وهي بلاد حاربتنا كتير وعادتنا كتير وعندنا ومعاها ميراث طويل من الكراهية، ومع ذلك الكثير منهم يسلمون، وهذا عامل نوع من الخلل في الفكرة عند قواد هذه البلاد، لأن البلد بتتفلت من يده. تعرفين فرنسا، فرنسا شيء غريب، فرنسا لو تثابت فيها الديموغرافية يعني التحول السكاني الطبيعي اللي بيحصل للإسلام ضد النصرانية هناك، سنة 2060 تصبح الأغلبية في فرنسا إسلامية، تخيل نتجاوز 50% من المسلمين. لا عشان كده هم مرعوبين. منين النسبة دي؟ طبعا من كذا مصدر، منها الهجرات اللي بدأوا يوقفوها، ومنها ان المسلمين ما شاء الله بيخلفوا والتانيين ما بيخلفوش، فما شاء الله عندنا انتاج كويس، وانا اشجعكم على الانتاج، ومن ضمن ان شاء الله برامجنا الفترة القادمة انا اشجع على زيادة الناس، هما بيقولوا تحديد الناس وتنظيم الناس ويحط لك لا نشجع تكاثروا، فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة كما يقول صلى الله عليه وسلم. بس مش هنخلفهم ونجيبهم يقعدوا يشحطوا في الشارع يعني، هيشتغلوا وينتجوا ويعمروا و و و. فما شاء الله المسلمين في فرنسا بيخلفوا كتير، وفي ألمانيا بيخلفوا كتير. تلاقي العيلة، أعرف عمارة في ألمانيا مثلا فرانكفورت، كنت بزور واحد هناك بيقول لي احنا في العمارة عندنا 30 طفل، 29 مسلم وواحد ألماني. ما شاء الله، وفيها عائلات كتيرة، العمارة فيها عائلات كتيرة، بس كل المسلمين ما شاء الله بيخلفوا 5 و6، والألمان ما بيخلفوش أصلا. يعني فعلا ألمان تحديدا أكتر دولة في العالم ما بتخلفش، لأن هم بيحبوا السياحة جدا والسفر والمهيصة والحاجات دي كلها، فمش عايز يتربط عين، فعايش حياته يعني. ماشي، عيشوا حياتكم كام سنة كده. وفرنسا كذلك، بالإضافة إلى الدخول في الإسلام، وده أكثر الديانات نموا في العالم الديانة الإسلامية. تخيل مع كل الضغط اللي على المسلمين، مع كل حالة التخلف التي يعيشها المسلمون في هذه الأيام للأسف الشديد، احنا عارفين كده ونعترف به ان احنا في ذيل الأمم علميا وحضاريا، والآن في هذه الفترة عندنا مشكلة، ومع ذلك الدين بتاعك مقنع. ده الناس كلها من العالم طالبة الدين بتاعك، واحنا جايين هنا لسه بنناقش قضية ناخد الحكم الإسلامي ولا ما ناخدش الحكم الإسلامي. ده حاجة فضيحة شوية معلش، بس ده واقع احنا بنتكلم فيه وبندرسه يعني. فأنا يعني بروح للشعب الأمريكي حقيقة، أنا أقول لكم على حاجة جميلة قوي من أول، والله ما نزلت المطار شعور تاني خالص، طريقة في التعامل تانية خالص. كانوا دايما طبعا كل مرة ياخدوني في المطار على جنب كده، قاعد 4-5 ساعات زي هنا كده في حوارات كده، يعني كانوا استطلاع رأي، استطلعوا رأي في بعض الأمور يعني. المرة دي ما حصلش الكلام، المرة دي استقبال محترم جدا، وانا جاي من مصر ورافع راسي، وهم بيسألوك على الثورة المصرية والجو عندكم اخباره ايه دلوقتي، والديكتاتور مشي. الله، ما انتوا عارفين ان دكتور، ما انتوا كنتوا سبورتنج، انتوا اللي كنتوا بتساعدوه الديكتاتور ده، لكن خلاص نظرته ليك مختلفة. ده انت بتعرف تقول لا اهو، ده انتوا بتعرفوا تعترضوا يعني، وبتقولوا رأيكم وبتجمعوا بعض وبتنظفوا الشوارع لا منظرنا الحقيقة مختلف جدا والله العظيم. فرصة كبيرة جدا جدا لتغيير صورة الإسلام كله في العالم كله، فرصة ذهبية. العالم كله بيبص لك بمنتهى الدهشة والاستغراب والإعجاب. الكلام اللي قالوه اللي سمعتوه من أوباما ومن رئيس وزراء النمسا ومن رئيس وزراء مش عارف إيطاليا، وكلام حقيقي إن هم فعلا يعني بيروا إن الشعب المصري بيعلم العالم كله إزاي ممكن تبقى الثورات بهذا الشكل الحضاري. بصين للمسلمين بصة فيها يعني إعجاب شديد. انا المفروض يكون بقى عندي مردود ان انا اتواصل مع هذه الشعوب واقرب منها واحاول اوصلها الفكرة بتاعتنا نقية جميلة، اسمع منهم الكلام حتى الكفري، اسمع 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 اقول لهم كلام اللي عندي. او قد فرغت يا ابا الوليد؟ نعم. قال فاسمع مني، اسمع اسمع منهم زي ما يقولوا، وانت قول اللي عندك، ساعتها ان شاء الله هنوصل لنتائج جميلة قوي. فانا يعني ابشركم، الزيارة كانت جميلة والتقيت مع الجالية المسلمة وهم في قمة السعادة ورافعين راسهم وفرحانين جدا جدا بمصر، وكلهم كلهم بيدعوا ليبيا وبيدعوا سوريا وبيدعوا غيرها من الناس عايشين دلوقتي جو جميل قوي قوي في العالم، وغير المسلمين يراقب هذا الجو وما هوش متحزب بشكل يعني مستفز ضدك. الحكومات قصة تانية زي ما اتفقنا، الحكومات لها أجندتها الخاصة جدا، بتصير الناس دي كلها بأفكار معينة بترتيبات معينة، لكن احنا بنتكلم على الشعوب. احنا كنا الدرس اللي فات بنقول الناس خايفة من الحكم الاسلامي ولا مش خايفة من الحكم الاسلامي، وعملنا استبيان عندنا على الموقع وطلع اكتر من 80% مش خايفين من الحكم الاسلامي، لكن برضو عشان الامانة يعني شريحة الموقع بتاعتنا غير يعني غير حقيقية، لان هي اللي بيخش على موقع قصة الاسلام، موقع islamistory.com اكيد اسلامي يعني هو، فاللي داخلين على الموقع اساسا هم ملتزمين، بس خلينا نقول ان من شريحة المسلمين الملتزمين 80% عايزين الاسلام، لان في اسلاميين ويعني من التيار الاسلامي بوضوح، لكن يرون ان الاسلام الان غير مناسب للتطبيق في هذه الفترة الزمنية اللي احنا بنعيشها. فانا قلت في المرة اللي فاتت ان دي هواجس انا شايف انها احنا كبرناها قوي اكتر من حجمها، ولازم يعني نسعى بشكل كبير جدا الى يعني استقراء الواقع الحقيقي عشان ما ناخدش حكم على واقع غير حقيقي. والنقطه الثانيه قلت ان انا لما نيجي نطبق الشريعه ان شاء الله رب العالمين نطبقها بشكل متدرج لا يزعج الناس. هتلاقي انت عندك وده هذا جوه الشريعه، والشريعه زي ما قلنا فيها مرونه كبيره وتسمح ان انت تطبق شيء وبعدها شيء وبعدها شيء. انت اصلا عشان تعد برامجك الاسلاميه وتغير الاقتصاد وتغير القانون العقوبات وتغير مش عارف العلاقات الدوليه وتغير كذا وكذا وكذا بتاخد وقت طبيعي. طبيعي ده الوقت ده ان شاء الله هيكون الناس خدت على الوضع ده واستقرت الامور. واحد سالني سؤال من الاخوه من ضمن الاوراق اللي انا جمعتها المره اللي فاتت، والسؤال ده بيصب في النقطه اللي بنتكلم فيها ديت، وهو الحقيقه سؤال مفيد للغايه. بيقول يا ترى هل عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه عندما دخل مصر طبق الشريعه بهذا الشكل المتدرج، استغل مرونه الشريعه هذه فطبق على الناس الشريعه بشكل متدرج، ولا طبق الشريعه كلها مره واحده؟ سؤال طبعا جميل قوي، لان سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه لما حكم مصر حكمها وجلها من الاقباط، من كلنا اقباط على فكره، اقباط يعني العرق اللي كان عايش في مصر مش الدين، فكلهم كانوا نصارى مش كده، مصر كلها كانت نصارى. فلما طبق عليهم الشريعه طبقها بشكل كامل ولا طبقها بشكل متدرج ولا ايه؟ حقيقه بحثت في هذه القضيه في كل الكتب التي ذكرت قصه فتح عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه لم تذكر تدرجا في التطبيق، ولبدان ما ذكرتش تدرج في التطبيق غالبا هو طبق الشريعه كلها مره واحده على الشعب المصري. لكن اللي مذكور حقيقه ان الشعب المصري كان في غايه السعاده بالتطبيق الذي طبق عليه اول ما دخل عمرو بن العاص بالجيوش بتاعته، مع ان الجيوش التي دخلت مصر كلها على بعضها 8000 واحد، وحكيت لكم قبل كده 8004 تحديدا، يعني كان معاه 4000 وطلب مدد فبعت له 4000 ومعاه 4 كل واحد ب1000 زي ما سيدنا عمر بن الخطاب قال. فكل الجنود يعني الحقيقيين على ارض المعركه كده اللي شايفينهم الشعب المصري بتتكلم على 8004، قول 8000 واحد، 8000 واحد، والشعب المصري في بعض التقديرات في ذلك الوقت 4 مليون. فازاي ممكن 8000 يقهروا 4 مليون او يسيطروا على الامور لو الامور مش عاجباهم؟ لو الاربعة مليون ده كلهم اكيد طلعوا ميدان التحرير عملوا له مشكله. طبعا ساعتها ما كانش ميدان التحرير بهذه الاتساع، بس كانوا هيطلعوا، الدنيا كانت مفتوحه اكتر، فكان ممكن يتجمعوا له ويعملوا له مشكله، وخاصه ان هو زي ما قلنا عدد قليل. لكن واقع الامر يا اخواننا ان الاسلام دين في غايه الاقناع والابهار. انت بس تعرض الاسلام الصح الناس هتبوس ايديك عشان تطبقه. والله لما تشوف اثار هذا التطبيق خاصة والكلام ده مهم قوي يا اخوانا، ان عمرو بن العاص رضي الله عنه دخل مصر بعد احتلال روماني طوله 900 سنة متصلة. مصر كانت محتلة من الدولة الرومانية 900 سنة ورا بعض، يعني الحمد لله برضو فترة حسني مبارك 30 سنة، يعني الحمد لله يعني احتلال اخف شوية. 900 سنة يا نهار ابيض، الناس كان عندها صبر جامد قوي. الشعب المصري دايما بيقول ان هو كومبريسبل، قابل للضغط، تضغط ماشي معاك، تضغط مهما تضغط. بس عشان كده اللي حصل في ميدان التحرير احنا ما كناش متخيلينه، يعني ان الله ده احنا كان ممكن لسه قابلين للضغط لحد سنه 1090، فايه اللي حصل؟ فالحمد لله ربنا اكرمنا وشال من علينا الغمه. فكان مضغوط 900 سنه بقوانين الدوله الرومانيه الفاسده الظالمه، قوانين فاسده في كل شيء، فاسدة في العقيدة. خلي بالك الدولة الرومانية كانت نصرانية والمصريين كانوا نصارى، بس مخالفين في الملة بتاعتهم أذاقوا الشعب المصري العذاب ألوانا. لدرجة انتوا ليه دلوقتي تشوفوا الأديرة كلها في الصحاري، وادي النطرون ومش عارف في عمق الصحراء كذا في الوادي الجديد، هربانين من الرومان. واقع الأمر ما كانوش بيبنوا الأديرة بتاعتهم إلا في الصحراء هروبا من الرومان اللي هم من نفس الدين، هما دول نصارى ودول نصارى بس اختلاف في الملة. فاضطهاد بشع، اي حد بيظهر من النصارى على الملة الثانية اضطهاد بشع. فكل رجال الدين النصارى المصريين كلهم كانوا هربانين في الأديرة، ما خرجوش للنور الا بعد ما دخل الاسلام. تعرفين ان عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه اوقف خراج محافظة البحيرة، البحيرة المعروفة عندنا المحافظة، اوقف كل خراج المحافظة لتعمير الكنائس النصرانية اللي موجودة في وادي النطرون وما حولها، لأن كان في اضطهاد شديد جدا وبعد كامل جدا عن أي نوع من أنواع الآدمية ليهم. فالراجل عايز يخليهم تاني يعيش ولا يعني في إكراه على تغيير الدين ولا في ضغط على الناس مسلم ولا، مع اننا معتقدين تام الاعتقاد ان ديننا هو الدين الصحيح وان الرساله الخاتمه، لكن لا اكراه في الدين عرب. والكلام ده ان شاء الله هنفرده درس كامل، درس النصارى في الدوله الاسلاميه. لكن يعني الشاهد من الموضوع ان عمرو بن العاص لما دخل وطبق الاسلام والناس كانت ترزح تحت قوانين الدوله الرومانيه اللي فيها اضطهاد ديني بشع، اللي فيها ضرائب فظيعه على الناس لدرجة ان حتى اللي كان بيموت عليه ضريبة، تخيل الميت ما يدفنش الا ما يدفع الضريبة، فلو اهله ما دفعوش ضريبة خليه بقى ما يدفنش، اي حاجة عليها ضريبة، كله ضرائب ضرائب، لدرجة ان اساس البيت عندك عليه ضرائب، يخش كده الراجل الروماني يقيم الحاجات اللي فيه وتدفع ضريبة عليها. فالناس عاشت عيشة يعني تحت مستوى الصفر بمراحل، والمرحلة اللي هي كانت أيام روما كانت أي الدولة الرومانية كانت تاخد أي حد من الدولة عبد ولا يحق له أن يفتح فمه. الدولة الرومانية كان عدد العبيد فيها 3 أضعاف عدد الأحرار، يعني الشعب معظمهم العبيد. ليه؟ لأن هي محتلية العالم كله، فمحولها العالم كله إلى عبيد. فدولة مصر كلها عبيد، كلها عبارة عن عبيد، عبيد للدولة الرومانية. فانت نقلتهم نقلة هائلة، اتحت لهم حرية التدين زي ما عايزين، حرية التملك زي ما عايزين، حرية الرأي وابداء الرأي زي ما، حرية الشكوى والاعتراض، وكلنا عارفين القصص التي في هذا المضمار في مصر. فالناس ليه ما تحبش الاسلام؟ الناس بدأت تقرأ عن الاسلام في جو جميل جدا جدا من الحرية، فاختارت بارادتها الاسلام، وبعضهم اختار ألا يكون مسلما وظل على نصرانيته 1400 سنة وأكثر، وما غير دينه أحد مك بالإكراه، وإلا ما كانوش موجودين دلوقتي. وده كلام جوستاف لوبون الفرنسي المستشرق اللي هو غير مسلم، اللي قال لو تعامل المسلمون مع النصارى كما تعامل النصارى مع أهل أمريكا اللاتينية أو غيرها من الشعوب ما بقي نصراني واحد في الدولة الإسلامية، لكن ما حصلش. ويأسف جوستاف لوبون أن الشعوب النصرانية الأوروبية لم تتعلم من المسلمين حضارتهم. والله وهذا شاهد شاهد من أهلها، موثق هذه الشهادة في كتابي، وشاهد شاهد من أهلها. فلما دخل عمرو بن العاص وطبق الشريعة كاملة، كانت الشريعة الكاملة هذه رحمة لكل أهل مصر اللي هم تقريبا كلهم أو جلهم كانوا من النصارى. ما هي إلا سنوات قليلة جدا وأصبح شعب مصر شعب كله مسلم، إلا قليل قليل الناس كلها دخلت في الإسلام. يعني إحنا جذورنا كلها، حد يفتكر إن إحنا عرب وجايين من الجزيرة العربية؟ لا مش كده أبدا، كلنا أخباط حقيقة، إلا قليل القليل اللي عارف بقى جذوره إن هو جاي من الجزيرة العربية يقول لنا، لكن الأصل إن إحنا من أهل البلد، احنا اقباط اهل البلد، وتحولنا الى الاسلام عندما دخل هذا الدين العظيم الى البلاد، اعتنقناه او اعتنقه اجدادنا عن حب وعن رغبة وعن اعجاب كامل، وخاصة انهم كانوا يقارنون هذا بال كان موجود عند الدولة الرومانية. انا اقول ان هذا المثال اللي فكرنا به اخونا في السؤال مثال رائع جدا لهذا التوقيت، واسمعوا هذا الكلام وانقلوه يعني الى عامة الناس المتخوفة من الحكم الإسلامي. أنا بقول لك أنت فرصتك دلوقتي أنك هتقارن بالحكم السابق، ودي فرصة جميلة جدا للإسلام، لأن أنت لما بتيجي تعرض هذا الدين والناس عندها شيء من التخوف أو الخوف من المجهول، أول ما تقارنه بالنظام السابق نظام حسني مبارك وكمان معه، لا ده أنت حلو قوي، ده أنت مهما حطيت عليا من قيود ولا والضغوط ولا كذا مما يخوفوننا به برضو ما زال أفضل مليون مرة من اللي كنا عليه. ففي فرصة دلوقتي جيدة جدا لعرض بضاعتك بشيء مقنع للناس. يا ترى بعد 4 سنين ولا بعد 8 سنين هيبقى الوضع شكله ايه؟ الله أعلم. ما جايز يطلع لك واحد علماني ويتعامل مع الناس بالتي هي أحسن ويبقى طيب ولطيف وكذا كذا كذا والناس تحب العلمانية. هتبقى مشكلة لما أنت عندك دول علمانية زي ما قلنا اللي كده في درس السابق كتيرة جدا جدا عايشة زي الفل، ما عندهاش مشاكل خالص. انا بلجيكا وهولندا وسويسرا ومش عارف وغيره وغيره عد دول في العالم عايشين مستريحين زي ما قلنا في الآية القرآنية ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعني. لكن احنا كمسلمين احنا عندنا أهداف أخرى في الحياة، وانا بس عايش عشان أكل واشرب واتمتع، ف طب وبعدين ده انا عارف ان انا مقبل على يوم عظيم, يوم يقوم الناس لرب العالمين, هيحاسبني بقى على الذره والقطمير ويحاسبني على ما فعلته منذ كلفت والى ان مت. فهقول له انا اتمتعت في حياتي, انا عشت كلت وشربت ولبست وركبت وخلاص على كده؟ لا مش هينفع يا اخوانا, احنا عندنا رساله اخرى. من لهؤلاء الذين سيعيشون في هذا الجو من العلمانيه كمان 4 سنين ولا 8 سنين ولا الله اعلم 60 سنة حسب التغيرات اللي هتحصل نتيجه زهد المسلمين في الحكم الاسلامي. اخواننا كلمه جميله جدا قالها عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه الخليفه الثالث الراشد, وهي ان الله, كلكم حافظينها بس نفسنا مره نعيشها, ان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران. لو كلمه طلع من غيره كنا نقعد نتكلم يا ترى يقصد ايه, هو ده عقيدته سليمه, هو ده مش عارف ايه. الحمد لله انها من سيدنا عثمان بن عفان, طلع من ذي النورين, طلع من رجل من اهل الجنه رضي الله عنه وارضاه, ثالث واحد في الميزان الاسلامي بعد ابو بكر وعمر طبعا باستثناء اذا اخرجنا الرسول صلى الله عليه وسلم من الميزان. فشخصيه ضخمه جدا وكبيره جدا. الكلام ده كلام واقعي, الرجل واقعي. الرجل يقول لك عندما تاتي كعالم من العلماء بالحجة والدليل والبرهان من القرآن والسنة وتتحدث معهم يوم واثنين وعشرة أيام وسنة وسنتين, لن تفعل مثل الحاكم الذي يحدث شعبه. الله ده أنا معايا حجة القرآن وهو معايا حجة السلطان, وهو بيقول إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. الكلام ده كلام سيدنا عثمان, هو كلام حقيقي 100%. الرجل هذا يعني رجل واصل زي ما بنقول, عميق الفهم وله شهادات ضخمة من رب العالمين سبحانه وتعالى ومن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. يقصد به الكلام ده, يقصد يا اخواننا اللي بيمسك الحكم ده هو تأثيره في الناس بيبقى أكبر بكثير بكثير مع أهمية تأثير العلماء, أكبر بكثير من تأثير العلماء مع أهمية تأثير العلماء. والعلماء دائما هم قادة الأمة بعلاقتهم بالحاكم الصالح, يقدروا هم يوجهوا العالم الصالح الحاكم الصالح ويرشدوه للحق و لكن تظل الكلمة تحريك الأمة كلها وتوجيهها عند الحاكم الصالح ده بشكل مباشر للغاية. فالتأثير اللي هيحصل على دين العالم في خلال 10 سنين إن شاء الله, الحاكم الصالح في خلال سنة هيعمل الشغل بتاع 10 سنين ده, والأدلة على ذلك متوافرة من التاريخ ومن الواقع, أشياء كثيرة جدا جدا وفي القرآن والسنة وغير ذلك. آليات الحاكم يا أخوانا مختلفة كلية عن آليات العلماء. يعني احنا مثلا قاعدين في الدرس ده ما شاء الله بنتكلم مع 3000 4000 مع 1000, مع خلي العدد يزيد ونتكلم في الاستاد ويجينا 100000 واحد. طيب برضو بتتكلم ساعة وساعة ونص ومشينا بعد كده وانت عشت حياتك و و الحاكم عنده آليات تانية مختلفة كلية عن آليات العلماء. عنده مثلا المدارس, عنده مدرسة, عنده حاجة اسمها منهج, يقدر يحط منهج ده للطلبة الملايين اللي عندنا. عندنا كم طالب في مصر؟ انت بتتكلم على الطلاب في كل مراحلهم رقم يتجاوز 20 أو 25 مليون انسان في مصر في مراحل التعليم المختلفة. متخيل ان انت لما ينزل لك منهج سليم للناس دي كلها ازاي ممكن التغيير يحصل في الدولة؟ ده شيء رهيب يا اخوانا, ده بره تخيلاتنا احنا كحزبة كده, ما نحلمش بحاجة زي كده. لكن ده ممكن يحصل مع حاكم صالح, اما حاكم فاسد, حاكم مغرض, حاكم عنده أجندة تانية, حاكم مش ده الله اعلم هيعمل ايه. ده بص المناهج التعليم اللي موجوده قد ايه اثرت على المصريين وعلى المسلمين بشكل عام في كل بلاد العالم الاسلامي. انا كنت بعمل اختبار في محاضره اسمها جريمه تزوير التاريخ, فبعمل اختبار قبل المحاضره. عملت الاختبار ده في معظم الدول اللي رحتها بشرائح مختلفه جدا من المسلمين في كل بلاد المسلمين وفي بلاد الغربيه اللي درسوا في بلاد المسلمين المناهج الاسلاميه. يعني كل الناس كانت بتجيب 8, كانت بتجيب 2 من 10, 8 أسئلة غلط وسؤالين صح. السؤالين اللي صح اللي بيجاوبوهم واحد منهم تزوير في التاريخ أصلا, يعني خدعة أو كذبة، 8 أسئلة ما حدش يعرفها خالص، وسؤال بيجاوبوه بخدعة كبيرة مشتهرة بين الناس، والسؤال الثاني عن هزيمة إسلامية دي معروفة وخلاص على كده، ما يعرفش بعد كده في بند التاريخ الإسلامي، بند التاريخ يشوف قد إيه مدى، وهذا على كل شرائح الدول الإسلامية، ما تكلمش على مصر بس، أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. سبحان الله، نفس المناهج هنا، هي في تونس، هي في ليبيا، هي في سوريا، هي في كل حتة بيدرسوا نفس الكلام. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، لسه بتكلم عليه دلوقتي، ده يعني الذي وضع في الموازين بعد أن خلى منها أبو بكر وعمر كما في مسند أحمد بسند صحيح، وضع في الموازين فرجح بالأمة. متخيل هذا هذا الثقل؟ بيقول لك أنه كان بيحابي قرايبه، وأنه كان بيدفع من بيت المال لحبايبه والناس المحاسيب، وأنه كان ضعيف في الإدارة، وأنه ده على عثمان بن عفان شخصيا، يعني ما فيش حتى حياء ومسك لك حد متأخر عن كده، لا، ده بيتكلم على سيدنا عثمان بن عفان شخصيا رضي الله عنه وارضاه. ما هو الشعور الذي يأتي في قلبك بعد أن تقرأ هذه الكلمات عن ثالث الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وارضاه؟ إن خلاص العملية بايظة كحكم إسلام، انسى. عشان كده في سؤال إن شاء الله نتكلم عليه بعد شوية، برضو كان واحد بيقول لي بيقولوا إن الحكم الإسلامي كان في أيام الخلفاء الراشدين وخلاص على كده. ده حتى الرجل ده اللي بيسأل سؤال محترم، يعني دخل عثمان الحمد لله وسيدنا عليه في الموضوع. إنما ده كتب التربية والتعليم مش محترمة، مش مدخلة حتى سيدنا عثمان في الموضوع، مخرجة برا القصة. والمناهج الموجودة في الجامعات ممكن تلاقيه يتعدى مش بس على سيدنا عثمان، على اللي قبله كان أبو بكر وعمر، وتلاقيه بيردد كل مناهج الشيعة ومش واخد باله إن دي مناهج شيعية، تكلم بلسان الشيعة سواء كان بقى متشيع بجد ولا متشيع فكرا. وده اللي بنشوفه في كتب كثيرة جدا من كتب التربية والتعليم، سواء في التعليم الصغير في الابتدائي والاعدادي والثانوي أو في الجامعات المتخصصة. الحاكم عنده آلية تغيير المناهج، حط في المنهج ده انت لما بتشوف في كتاب الانجليش مرة كانوا جايبين من حوالي 4 أو 5 سنوات صورة واحدة محجبة وقامت الدنيا في الوزارة ومش عارف ايه وشالوها، خلوها من غير حجاب. انت عارف يعني ايه الرسالة دي توصل لطفل صغير يقعد يتربى على ان صورة المرأة مفروض تبقى بلا حجاب 6 سنين في البتاع ولا من اول كي جي 1 وهو طالع، وياخدها تاني في اعدادي وفي ثانوي وخلاص بيطلع على كده متشرب هذا المعنى. ده في حاجة بسيطة، يعني مش حاجة فكرية مباشرة، ما بالك في الفكر المباشر. القصة المكررة السنة دي على اولى ثانوي عنترة بن شداد، مين ما هو كانوا غيروها مره رجعوا تاني لحاجه واسلامها بعد كده لقاها شديده قوي والايام بقت. وعنتره بن شداد بنت اختي بتقول لي المشكله في عنتره بن شداد مش جايبين مواقف الفروسيه والبطوله ده مواقف العشق والحب لواحد وواحده في اولى ثانوي تمهيد، عشان لما تخش الجامعه تعرف تشتغل، تقعد من اول سنه لبخه كده ما انتش فاهم حاجه، انت عارف تعمل شغل كده وتخليك وقت مدردح كده، هو ده كده انت متفتح الحياة ما شاء الله. وانا كده ما شاء الله كده حتى واقف لما زي ما اقول حتى واقف لما يعني الله يكسبهم، خليني ان الفيلم ده كله معمول عشان هو بيحب واحدة قطز رحمه الله طلعين واد حبيب، شيء غريب جدا. ده دي مناهج بتدرسها سواء انت شئت ام ابيت، بتخش لك الرسالة حتى لو في مدرس محترم ومراجع الموضوع بيقعد يقول للطلبة على فكرة صح كذا بس اكتبه في الامتحان كذا. طب تقل الاصراع الفكري اللي عند الطفل ده شكله ايه لما دي تقول له اللي عندك في الكتاب ده غلط بس صح كذا كذا، واللي عندك ده غلط بس صح كذا كذا، ده لو سمع كلامك يبقى هايل قوي بس هيجيله صراع فكري وغالبا هشك فيك، وانت هتقعد تحلف له بقى ان انت صح والكتاب غلط، طب وكل الناس اللي كاتباه ديت ايه؟ ده موضوع يا اخوانا كبير قوي قوي. فعنده مناهج التربية والتعليم في ايدين الحاكم، عشان كده ان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. عندك قصة تانية، قصة الاعلام، وزارة التانية الخطيرة جدا في الدولة الاسلامية، الاعلام اللي بيدخله للناس، شوف اتفرج على الاعلام دلوقتي عامل ازاي، حتى واحنا في زمن الحرية بقى وبناس بتتكلم شوف الاعلام عامل ازاي، سواء كان من ناحية الإباحية أو من ناحية الفكر الفاسد اللي بينشر على ان هو تنوير ويلمع مين ويطفي على مين ويدي مساحه لمين ويضيق على مين و كل ده لان مفيش سيطره من حاكم مسلم يتقي الله عز وجل. وجود هذا الحاكم المسلم مش هقول فيه قهر ولا فيه حجر على الحريات ولا فيه حاجه، سيدي مساحه، ادي مساحه حقيقيه للكلام في الاسلام. صح والله الناس كلها تقبل على الاسلام وفودا وشعوبا، يعني ما اقولش ان الكلام هيبقى محدود في داخل مصر، ده اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس شعوب البشر يدخلون في دين الله افواجا، مش هيجي واحد لوحده كده، ده هيجي هو وقبيلته وعيلته واهله وناس لما يعرف صح. فالاعلام زي ما انتم شايفين شيء يشوه في الاسلام وشيء يشجع على الاباحيه والمجون والفسوق وواعد ما يحدث. فهذا لو بيد حاكم مسلم يتقي الله عز وجل هتتغير امور كثيره وببساطه، لا من قهر ولا استبداد ولا بطش، لكن الجو العام اللي موجود في البلد هيكون بهذه الصوره. الاوقاف المساجد والمنابر لما بتبقى هذه تحت السيطره الحكوميه البشعه اللي كنا عارفينها، شفنا قد ايه ادوار المساجد حيدت وجنبت بل واستخدمت يعني استخدامات يعني فاسده على مدار سنوات وسنوات وسنوات. لما يكون في حاكم مسلم بلاش انه يقول له مش ينزل الخطبه المكتوبه تتكلموا النهارده في موضوع الفلاني ده، النهارده في ثورات لا عايزك تتكلم في موضوع ان كل طفل لازم يستخدم معجون اسنان قبل ما ينام. فهو موضوعات غريبه وعجيبه والله العظيم. ده احنا عندنا في مصر كمان رحمه شويه، كان احد الاخوه من تونس بيكلمني على الموضوعات اللي بتتقال في خطب الجمعه ما ينفعش تقولها في مركز الشباب مثلا، يعني موضوعات بعيد كل البعد عن راي الدين او الاسلام، قضايا فكريه ثقافيه كده في خطبه الجمعه شخصيه. فموضوع يعني فلو انت معاك هذا الموضوع بتوجهه. انا كنت في برضه ندوه سيد الصاوي وهتلاقيها موجوده على الموقع على islamstory.com. احد الاخوه الاساتذه في كليه في احد الكليات الشرعيه في جامعه الازهر كان جاي يعرض بيقول ان احنا عملنا ائتلاف وبنطالب بحقوق الازهر بقى وتغيير الاوضاع فيه وجزا الله كل خير. هو بيحكي عن شخصيه من الشخصيات القياديه الرسميه الرئاسيه في الازهر في الزمن الغابر، بيحكي بيقول لما كنا بنقول له انا مش عايز اذكر اسمه بقى عشان يعني خلاص يعني بيقول لك كنا بنقول له الفتوى ديت ازاي تقول كده ما انت عارف، يقول انا موظف، شوف التعبير، انا موظف اللي بيديني المرتب بتاعي بقول له اللي هو عايزه كده بهذا التعبير. انت متخيل في الدين بيتكلم على القران والسنه وهذا عالم يعرف وقرأ القرآن وعرف السنة وعرف ان في جنة ونار وحساب بين ايدين الرحمن سبحانه وتعالى ومع ذلك يقول هذا الكلام. والله رجعوا للموقع هتلاقوا عليه الكلام ده، مش كلام انا، هو استاذ تفسير كان بيحكي على هذا موقف مع بعض القياديين الموجودين في الازهر. فمثل هذا الجو وموجود قطاع ضخم جدا من امن الدولة عامل في وزارة الاوقاف وعامل في الازهر وعامل كذا عشان توصيل الاشياء، كلنا عارفين ده وشايفينه وعانينا كلنا منه. طب ده كل ده ما هو ده في ايدين الحاكم العلماني او الحاكم الظالم والمستبد. طب لو حاكم مسلم وماسك المساجد بلاش يديهم اي نصيحه، افتح المجال اتكلم في التعالم، قول ما تراه مناسبا للناس وحاجه الناس، علم الناس وفقهها وشوف الواقع اللي انت عايشه محتاج ايه. وهكذا لابد ان يكون العالم عنده مطلق الحريه ان يصل برسالته الى الناس. كلم، خلوا بيني وبين الناس، مش ده كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اديني فرصه اتكلم مع الناس بس، مش عايز منك الى توجيه يمين ولا شمال، انا بس اتكلم مع الناس بالعلم. والدعوه تنفي خبثها، العالم اللي بجد هيكمل الطريق والعالم اللي هو نص نص واللي بتاع عميل كذا، الناس بتكتشفه في قليل وخلاص بيقع وغيره بيكمل من المخلصين. فهذه ثلاث وزارات على الماشي كده من غير بقيه الوزارات اللي هي لسه هتشتغل في ظل حكم اسلامي سليم. فازاي الناس تفكر في الزهد في الحكم الاسلامي في وجود مثل هذا العمل وهذا الكم؟ عشان كده بقول لكم الحكم الاسلامي حقق النتائج بتاعته في عشر او واحد على 100 حسب ما ربنا سبحانه وتعالى يشاء الوقت اللي بياخده العلماء دون حكم في البلاد. وصدق عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه ان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. شفنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله وعاش عالما من علماء المسلمين وكان من التابعين رحمه الله ومعه تابعون كثر في الدولة الإسلامية. متى حدث التغيير الحقيقي في الدولة؟ عندما صار حاكما للدولة الإسلامية، مع أنه كان قبلها ما كانش بسيط، كان عالم برضه من علماء المسلمين وكان والي على المدينة المنورة وكان من التابعين وكان يحفظ كذا وكذا من الأحاديث والفقه والقرآن الكريم، لكن أثره في الناس لم يظهر بشكل بارز ومؤثر ومغير للأحداث ومحرك لطاقات المسلمين إلا عندما صار في كرسي الحكم. يبقى آليات الحاكم مختلفة اختلاف جذري عن آليات العلماء، مع كامل التقدير للعلماء. وعلى فكرة العالم الحاكم من غير علماء مش هيسوي شيء، هيبقى عالم، هيبقى حاكم علماني غير محترم للشريعة، وده مش هينفعنا بشيء، ده هيأخرنا ورا كتير. لكن نتكلم عن الحاكم الذي يسمع ويطيع لقول الله عز وجل ولقول رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، ولا يأتيه ذلك إلا من طريق العلماء. ودائما الحكام الصالحون والعلماء الصالحون هم قادة سفينة المجتمع المسلم. وراجع أي مرحلة من مراحل السيادة الإسلامية والتفوق الإسلامي هتلاقي التمازج بين الطائفتين قوي وملموس. وأول ما حصل فصام بين الحكام وبين العلماء، مهما كان العلماء الموجودين في الزمن ده، ما نشهد أثرا مباشرا على الأمة ولا على الشعوب التي تعاصر الأمة وتعيش في زمنها. الحاكم عنده آليات التشريع والقوانين، سن القوانين التي تحفظ أمن البلد ونظام البلد وراحة الناس والعدل في البلاد وأشياء كثيرة جدا. ويضمن كذلك مراقبة هذه القوانين والتشريعات، لأن ياما قوانين وتشريعات بتتحط جميلة للغاية ولا تتبع. والعالم احنا كنا عايشين اوقات في الزمن الغابر بتاع السابق ده من 30 سنة الماضية، كان في علماء ولا ما فيش علماء؟ بالهبل ما شاء الله، عدد كبير جدا وفي كل الطيارات وفي كل حتة. طب وبعدين طب والبلاوي اللي موجودة في البلد والظلم اللي موجود في البلد والفساد والرشوة والخمور والربا والمش عارف الموالاة لغير المسلمين، وعد بقى الأمراض والأدواء الأخلاقية والمجتمعية والعقائدية في داخل البلد، إيه اللي حصل؟ نأمر بالمعروف ونهى عن المنكر والدنيا ماشية زي ما هي ماشية، صح كده؟ ومشاكل بالهبل موجودة والسجون مليانة معتقلين طب وبعدين؟ وبعدين لحد امتى يعني الكلام ده؟ دلوقتي عندنا مساحة اكبر للكلام، لكن لو مسك برضو الحكم واحد علماني سنتين ثلاثة اربعة وترسخ جذوره في البلد، وبعد كده الله اعلم بالمستقبل بتاع الامة هيكون شكله ايه. فدي قضية برضو نحطها في اعتباراتنا. العالم الحاكم الصالح قدوة، مجرد بس كده ما يطلع الناس ويتكلم يعني جموع الجموع بتاخد بتتبع طريقه، حتى من غير ما يبذل هو جهد، وبيكون ما يكون عنده مهارة الحديث ولا حلاوة الخطاب ولا كلام من ده. راجع كده قصة عماد الدين زنكي رحمه الله، كتاب قصة حروب الصليبية، والراجل اصلا كان من ما كانش من العرب رحمه الله، كان من الـ من الـ اسمه ايه؟ لا مش الاكراد، من ايه؟ السلاجقة، الله يجزيك خير، اكراد صلاح الدين، وما لهمش علاقة ببعض خالص على فكرة. نور الدين وصلاح الدين مش قرايب، ده تشابه أسماء بس. نور الدين وصلاح الدين، إنما هو مش أسمائهم كده على فكرة، هو كل واحد كان بيسمى اسم وياخد حاجة منسوبة للدين كنوع من الفخر. يعني صلاح الدين اسمه يوسف وبس مسمينه صلاح الدين عشان يبقى صلاح للدين يعني، وعماد الدين اسمه زنكي بس مسمي أبوه مسميه كمان عماد الدين جنب زنكي يعني افتخارا بالدين. فكان من السلاجقة، لما تيجي تراجع كلامه عشان هو مش عربي وأصوله سلجوقية، ما عندوش بقى الحلاوة في البيان وحسن الخطابة وما عندوش الكلام، بس مجرد ما يطلع كده للناس يقول كلام الناس تذوب في هواه، تحبه كلها تمشي على كلام اللي هو بيقوله ويعني مطيعة له، هو لأن هو بيقول كلام يوافق الفطرة ماشي على القرآن والسنة وخلاص، وما فيش بينه وبين الشعب فصام. احنا مهما قال لنا القديم او غيره ما نصدقش، لان هو في وضع واحنا في وضع، احنا تعبانين ورابطين على بطننا 15 حجر عشان الجوع، وهو عايش في قصر شكله كذا وكذا. فهذا الفصام نخلي الناس ما فيش اقتناع بهذا الموضوع، ما فيش اختلاط، من احتجب دون حاجة الناس وخلتهم وفقرهم، احتجب الله عز وجل دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. يجي احتجب عن الناس، تعرف توصل ليه رسالة مهما عملت؟ زي ما بتاع سوريا ربنا يهديه بيقول اللي طلع يتكلم، يقول يا جماعة لسه ورات، ما تروحوا تتحوروا، ما تحور معاه فين؟ اتحور مع الرئيس فين؟ يعني روح تحور منتهى البساطة، مش عايش في البلد ولا عايش فين هو؟ يقول لك روح تحور معاه في السجون، يعني اخش المعتقل عشان تحور معاه؟ ما انا ما لكش، ده المكان الوحيد اللي ممكن تكلم فيه الحاكم انك تخش، اما بغير كده في 10,000 حاجز بينك وبينه عشان توصل. الكلام ده كله لو في عالم حاكم صالح وفي تواصل بينه وبين الشعب، حدث ولا حرج على اقبال الناس على الاسلام وحبهم لهذا الدين وحبهم للشريعه وحبهم لهذا هذا الشرع الحكيم الذي جمع بينه وبين حكامهم. لما دخل الهرمزان، الهرمزان ده كان من كبار قواد الفرس وحارب المسلمين طويلا، وفي النهايه اسر وجابوه بقى يعني حفله، جابوه بقى وفضايح بقى، ده راجل زعيم كبير اسير جاي المدينه المنوره، فعشان يقابل رئيس الدولة الإسلامية التي دكت عروش كسرى وقيصر. تكلم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، الرقم واحد في العالم، الزعيم الأول في العالم رضي الله عنه وأرضاه، فمحطة من الفرس ومحطة من الرومان، ورايح له بقى العاصمة المدينة المنورة، فراحوا مع الهرمزان ماشيين بيدوروا على عمر بن الخطاب، بيدوروا عليه، خبطوا على الباب، على باب البيت، لا ايه الباب ده؟ باب خشب كده تعبان والبيت صغير قد كده، بيخبطوا، بيقول لهم بتعملوا ايه؟ بنخبط على الامير المؤمنين خليفه المسلمين. هنا جوه البيت ده؟ اه جوه البيت ده. فتحت واحده كده صغيره، الجاريه صغيره، هو عمر موجود؟ لا والله مش موجود. امال فين؟ احتمال يكون في الجامع. دور على امير المؤمنين في الدوله. تخيل انت جاي واحد اسير من الفرس زعيم الزعماء وقادة الجيش وبيدوروا على امير المؤمنين، وراح فين؟ واحدة في الشارع قالت لهم على فكرة هو في الجامع، فعلا انا كنت شايفاه في الجامع. فدخلوا الجامع المسجد النبوي، فلقوا واحد نايم كده على جنب في مسجد فاضي، خلق واحد نام لوحده. ها الحمد لله عمر اهو. ايه يا نهار ابيض، رمضان طبعا واقف هيتجنن، خلاص الحمد لله انه ربنا ثبته على عقله، يعني ده هو جاي من عند كسرى فارس، الرجل الذي يعني زي ما قلنا لكم قبل كده بيرتمي الناس في حضرته عندما يدخلون عليه، وقد وضعوا بينهم وبينه على الاقل 15 متر، تقفش جنبه ب 15 متر عشان ما تلوثش الحضره بتاعته الملكيه بتاعته، تحط على وشك شاشه بيضة، يعني شاش عشان برضه نفسك ممكن ملوث انت جاي من اي حته في الدنيا. فهو ده نظامه كده، كان بيقعد تحت التاج بتاعه، مش بيحطه التاج فوقيه، هو بيقعد تحتيه. التاج اللي هو بيلبسه وزنه اكتر من 170 كيلو جرام، فمش ممكن يشيله فوق دماغه، ذهب 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 والماظ، فبيحطوه معلقينه في السقف وهو قاعد تحتيه كده، ظبط نفسه كده وقاعد، فيحطه تحتيه حاجه مش عارف ايه، بس المهم يظبط نفسه يبقى قاعد تحت التاج. فهو جاي بهذه الصوره الذهنيه عن الحكام، فلقى واحد نايم في الجنب، فقال لهم فين عمر؟ قالوا هناك اهو، هناك اهو. فين؟ هو شايفه بس مش مصدق. قالوا هو اللي نايم هناك ده، هو ده عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب ده لما بيسمع له كان بيقع من طوله هناك، لما الجيوش بهدلت الفرس بقى انتصارات ساحقه، فكان بيقولوا كلمه عمر كده الناس تقع من طولها هناك على طول. فده نايم، فراح واحد صحيه، فهو بيصحوه الراجل الهرمزان، بيقول لهم اكيد ده عمر، يعني اخد كلامكم جد يعني ده. قالوا له اه عمر. قال ينبغي، اسمع، وهو اصلا بيعبد النار من دون الله، قال ينبغي ان يكون نبيا، ده غالبا نبي. قال له لا ليس نبيا، ولكنه يعمل بعمل الانبياء. اه ده ماشي في الطريق يعمل بعمل الانبياء. اول ما صحي عمر بن الخطاب قال اعوذ بالله من النار، شاف الهرمزان لابس ذهب وفضه ومهرجان وهو جايبينه بلبسه زي ما هو كده. ده شكل واحد من أهل الدنيا، ما نقبل هذا الكلام ولا هذه الهيئة، وهو لابس جلابية مطولها من جلابية ابنه. عبد الله ابن عمر اداله الحتة بتاعته، عشان كل مسلم مصروف له حتة ثياب، فهو الحتة بتاعته، وسيدنا عمر كان طويل ما شاء الله، فالجلابية جايبها لحد ركبته، فيعني عايز يستر نفسه، فخد حتة بتاعت ابنه فصل منها جلابية طويلة. ايه ده، مين بيتكلم على ايه؟ ده زعيم الدولة الإسلامية. ما بقولش ان شاء الله اللي جاي يبقى كده، عشان بس ما تأمنوش نفسكم. لا لا، مش الدرجات، يعني احنا برضو واقعيين. احنا بعد 1400 سنة من التدهور، يعني ان شاء الله يعني يبقى راجل متواصل مع الناس على الاقل. فكان متواصل، دخل وقعدوا يتكلموا معاه، وقعد يحكي معاهم ويتكلم معاهم. قال الرجل: اين الحجاب واين الوزراء واين؟ قالوا: ليس له حاجب ولا كاتب ولا ديوان، ملوش طقم معاه، ملوش حراسة خاصة به، ملوش اي حاجة، ماشي كده. اقول لك واحد من العلمانيين يقول لك: ما هو دفع الثمن في اخر عمره برضه، ما هو اتضرب هو في المسجد، شوف يلقط ايه ويسيب ايه. بعد 10 سنين الطعن، قال لك: ما لو كان عنده حراسة ما كانش الطعن. يا سلام، ما احنا شفنا ياما ناس عندها حراسات، والراجل كان في وسط جيشه واتقتل جوه جيشه، مش كده؟ مش حصل قبل كده؟ شفناه في مصر الكلام دوت قبل كده. ما يغني حذر من قدر، لكن ايه الاضرار اللي حصلت نتيجه الحجب هذا بين الحاكم وبين الشعب؟ عشرات الالاف من الاضرار بمقابل الضرر الذي وقع على الحاكم عندما قتل. ده سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه رفض ان يدافع عنه الناس حتى لا تزهق الدماء في الدفاع عنه، وشاء هو ورضي ان يموت مظلوما قتيلا في بيته عشان يحفظ دماء الصحابه رضي الله عنهم، ما ينفعش على اهل الفتنه. حاكم مسلم قضيته الرئيسية انه يحفظ الأمة دي، يحفظ لها دينها ويحفظ لها أنفسها ويحفظ لها أموالها، هو ده شغله. الشغل شغال عند الأمة، مش الشعب كله شغال عنده. دي مفاهيم جوه التاريخ الإسلامي. واحد كان بيسأل سؤال وبيقول: يا ترى الصورة دي زي ما بيقولوا موجودة أيام الخلفاء الراشدين وبس؟ قلت له: لا طبعا، مستحيل أخواننا. راجع التاريخ الإسلامي صح بقى المرة دي، وخش على موقع قصة الإسلام islamstory.com، وغيرة كل يوم اتسلى كده عليه 20,000 صفحة هذا الموقع الآن. وطبعا ده لسه احنا في البدايات كمان، ان شاء الله ربنا يتم علينا ونكمل مشروع تصحيح التاريخ كله. شوف العلماء المسلمين والحكام المسلمين في فترات مختلفة، دولة الخلفاء الراشدين، اقرا بقى الدولة الأموية اللي بعدها، ظلمت ظلما بشعا في التاريخ الدولة الأموية، وكانت دولة تطبق الشريعة الإسلامية وتحفظ الدين الإسلامي، وليس معنى هذا أنها بلا أخطاء، عشان برضو عملوا مش عارف موضوع التوريث، وعملوا مش عارف موضوع كذا يا سيدي، خلي فيه أخطاء عندهم، عديت كم خطأ؟ ده أنا عندهم واحد واثنين وثلاث، يعني عرفت تعدهم يبقوا قليل، مش كده؟ كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. لو أنا قدرت أعد معايب إنسان معناه أنه عنده عيوب معدودة، إذن حسناته لا تعد، لأنه هو كان دولة علم ودولة جهاد في سبيل الله ودولة انتشار في الإسلام ودعوة إلى الله عز وجل. دولة الأموية كانت برة أحلام أي حاكم في زماننا المعاصر كله. دولة الأموية من الصين للأندلس دولة واحدة. فيقول لك إن ما كانش سيدنا عثمان بن عفان كان بيدير من الصين لحد تونس دولة واحدة، يقول لك كان ضعيف. ضعيف إيه اللي بيدير دولة بهذا الحجم؟ إزاي ضعيف ويحكم دولة بهذا الحجم 12 سنة متتالية؟ فده بالعقل يا اخوانا، حتى لو بعدنا عن الكتب والادله الصحيحه، بالعقل واحد قاعد يحكم 12 سنه الدوله بهذا الاتساع في زمن ضعف الاتصالات والمواصلات وكل ده، وتقول لي في الاخر ضعيف ما عندوش حسن اداره؟ هذا كلام غير مقبول. ولا تقول لي ان الدوله الامويه فيها كذا وكذا من العيوب، وهي دوله الصحابه والتابعين. هي دوله الامويه عباره عن ايه؟ ده الدوله الامويه وقعت سنه كام؟ 132 هجريه، قعد 92 سنة من سنة 40 ل 132 هجرية. يعني كل رعاية الدولة الأموية يا إما صحابة يا إما تابعين يا إما تابع التابعين. يعني الدولة الأموية من الآخر دخلة في خير الناس بالنص النبوي. النبوي مين بقى مؤرخ الأحمق هذا الذي يتكلم على هذا القرن الذي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة؟ خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. خلي قرن بأي تفسير، بعض الناس يقول لك قرن يعني 100 سنة، وبعض الناس يقول لك قرن يعني جيل يعني 33 سنة، وبعض الناس خد أقل شيء الدولة الأموية داخلة فيه. تحت أقل تأويل لكلمة القرض الدولة الأموية داخلة فيه، وداخلة على الأقل في الثلاث قرون الأولى، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ده شهادة الحبيب صلى الله عليه وسلم. مين بقى اللي عنده شهادة الله عنا تواجه شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول لنا كده أنا معترض على هذا الموضوع؟ هذه الدولة الأموية دولة، وزي ما قلت قبل كده ليس معنى هذا أنها بلا أخطاء. يا سيدي وقعت في أخطاء مفيش مشكلة، تجربة بشرية لازم يكون فيها أخطاء، وأخطاءها محسوبة عليها مش محسوبة على القرآن والسنة، مش محسوبة على الإسلام، أخطاءها أخطاء خلاص. ولما جاء عمر بن عبد العزيز وهو من رجال الدولة الأموية لقى مفاسد موجودة وبدأ يصلحها زي ما قلنا في الدرس اللي فات، ما في مانع في مفاسد وفيها وقابلة للإصلاح، وصلحها في أقل من سنتين، سنتين ونص طول عمره. لكن ده هو بعد سنة ولا سنة وشوية كان خلاص العم عدل عم الأرض، العدل عم الأرض كلها، والأموال كترت والاقتصاد اتحسن وازدهر، اختفى الفقراء واختفى المديونون واختفى العزاب واختفى درجة في الآخر. شوفوا المستقبل المنتظرنا لو ربنا أكرمنا بالقرآن والسنة في الآخر، الفلوس كثيرة في الدولة لدرجة إنه اشترى حب يرميه على الجبال عشان ما تجوعش الطيور في بلاد المسلمين، الطيور اللي في الهواء مش البشر ما يجوعوش في بلاد المسلمين. فده كلام واقعي بنقوله، ما بنقولش الدولة اليوتوبيا ولا أفلاطون ولا غيره، بنتكلم على أمثلة واقعية من التاريخ. هو ده تاريخنا اللي احنا مش عارفينه للأسف الشديد. صدر الدولة العباسية، وانا عندي قناعة في الدولة العباسية مختلفة شوية عن الكتب اللي موجودة، وان شاء الله ننزل بيها كتاب قريب. الدولة العباسية حقيقة مش كل الفترة اللي احنا بنسمي فيها الدولة العباسية من سنة 232 لسنة 656، لا دي مش الدولة العباسية. الدولة العباسية تخيلي هي من 132 ل 254 وبس على كده، خلاص هي كده الدولة العباسية انتهت وبدأت تظهر دول تانية. لان لما بعمل انا هذه المساحة كلها اقول الدولة العباسية، اولا باخد بقى كل الخلفاء اللي ما كانش ليهم حكم الا على بغداد فقط، لا اقول على العراق، على بغداد فقط، واقول هم دول خلفاء الدوله العباسيه، وكل بلاويهم وجرائمهم الزقها بالدوله العباسيه، وكل ناسي ان في زمن الدوله العباسيه الضعيف هذا اللي هو بعد سنه 254 وانت طالع اللي هو اخر 400 سنه دولت، كان جواها دوله السلاجقه، السلاجقه العظام كانوا يحكموا من الشام للصين دوله واحده، وكان جواها صلاح الدين الايوبي، وقبليه نور الدين محمود جزاك الله خير، وقبليه عماد الدين زنكي، كل دول وجواها دوله المرابطين، وجواها الدوله الامويه في الاندلس، عبد الرحمن الداخل وعبد الرحمن الناصر والحكم ابن عبد الرحمن، كل ده، واحمد بن طولون في مصر هنا والدوله الاخشديه، كل ده حاسبه على الدوله العباسيه. بقول الدوله العباسيه عنوان وتحتيه الكلام ده كله، ازاي الكلام ده ينفع؟ ما ينفعش. فانا لما اجي اتكلم على الدوله العباسيه بتكلم على صدر الدوله العباسيه، اول 120 سنه في الدوله العباسيه مثلا، ديت فتره طبقت فيه الشريعه، فيها مخالفات لا شك، فيها مخالفات وفيها فتنه خلق القران وتعذيب احمد بن حنبل رحمه الله، فيها الكلام ده كله، بس جنب كده كان فيها حسنات هائله وعلوم راقيه وتقدم وسياده وقوه. المعتصم اللي كان عامل فتنه خلق القران مع احمد بن حنبل، خد الكوبايه دي انا عاملها جزاك الله خير، اتلخمت مش عارف اخد اتفاعل معاكم واشوح كده واعمل فيها خطيب، ها فلازم اخد حريتي جزاك الله خير. فال كنا بنقول ايه قبل ما اقول جزاك الله خير؟ المعتصم اللي هو كان عامل الفتن خلق القران، هو اللي عمل فتح ايه؟ ها؟ عموريه، السيف اصدق وانباء من الكتب، مش كده؟ هو ده المعتصم ومعتصمان. فانا لازم انظر للصوره كلها على بعضها، ما اجيش اخد لقطه كده فهذا كان اسلام مطبق، وكان فيه علماء ومجاهدون ودعاء وزهاد وشريعه مطبقه وقران وسنه، عندهم مخالفه في القران او مخالفتين في القران، وبقيه الامور كلها مظبطه، وحتى المخالفين دول وجدت علماء وقفت وقالت رايها وتعذبت لحد ما ربنا سبحانه وتعالى ثبت الامه بثباتها. وشفنا بعد كده هوت السلاجقه وقلب ارسلان وملك شاه، وشفنا المرابطين ويوسف بن تشفين وابو بكر بن عمر اللمتوني، وشفنا الموحدين في زمانهم الاخير، شفنا دوله الاندلس على مدار اول 400 سنه من تاريخها على الاقل كانت دوله قويه ومزدهره، كل ده كان فيه اسلام. والدوله العثمانيه اقرأ أول 200 سنة في الدولة العثمانية، والله لو أنا شلت الأسماء هتتخيل بنتكلم على دولة الصحابة مش التابعين. أنا أعني الكلمة لما تيجي تتكلم عن أول 200 سنة في الدولة العثمانية اللي هي كانت متأخرة جدا، اتكلم على قطز رحمه الله وظهر بيبرس والناس اللي جت وراه من دولة المماليك، دولة يعني الأيوبية وصلاح الدين الأيوبي والشغل اللي عمله. يا اخوانا التاريخ فيه يعني حكم اسلامي راقي في كل مراحله، حتى الزمن اللي بنعيشه ده ربنا شاء انه يدينا الفرصه عشان نرجع نطبق هذه الامور اللي قرانا عنها كثيرا هنا وهناك. وشفنا في الواقع اردوغان مع انه هو في ظروف في غايه الصعوبه بيماشي. اه طبعا في ناس بتتهمه بالعلمانيه، بص لظروف دولته، وانا قايل الكلام ده ان في ناس بتيجي تقيس الاوضاع في مصر على تجربة تركيا، على تجربة فلسطين وحماس، على تجربة مش عارف طالبان، على تجربة إيران، على تجربة، وهذه الظروف كل واحدة فيهم فيها اختلاف جذري عن التجربة المصرية. فلما تيجي تقيس لازم توحد المقاييس عشان تعرف تطلع بنتيجة سليمة. ما ينفعش ان انت تاخد معايير مختلفة وتقول تجربتي هتبقى زي تجربة طالبان ولا تجربتي زي تجربة مش عارف مين. لا، وحد المقاييس عشان تعرف بعد كده تاخد معيار سليم وتطلع توصل لنتائج علمية مظبوطة. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أين نذهب بهذه الآيات؟ لو أنت منتظر لما تبقى قوتك زي قوة أمريكا ولا قوتك زي قوة الصهاينة ولا اتحاد أوروبا ولا غيره، يبقى هتتغلب. زي ما قلنا أول درس خالص، عندما تتوازى القوة بتتغلب، لأنك بتعتمد على قوتك ولا تعتمد على الله عز وجل، ولكن ندعو إلى استكمال القوة. لكن قبل أن تستكمل قواك يباغتك الصدام مع هذه الأحزاب، عشان ربنا سبحانه وتعالى في الآخر يعز الدين بإرادته هو، فيعترف الجميع أن الذي غير والذي نصر هو الله عز وجل، فتصح بذلك عقيدتنا.